عليه والله الواحد امين. من ست اشياء النبي الاصحاح السادس: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عائل ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل، السرافين واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملأ كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافين وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فإن تدع اسمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وابصروا ابصارا ولا تعرفوا. غلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واقمص عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس. بنلاحظ احبائي في فتره الصوم الكبير ان الكنيسة في رفع بخور باكر بتقرأ اجزاء كتير من اسفار العهد القديم، واكثر الاسفار بنقرأ فيها في الصوم الكبير هو سفر اشعياء النبي. علشان كده فكرت بنعمة ربنا ان احنا ناخد فكرة عن سفر اشعياء النبي. في كتير بيقولوا انه يعني بيبقى سفر صعب، صحيح ان زي ما هنشوف النهارده بنعمة ربنا سفر اشعياء الاسفار اللطيفة جدا جدا في الكتاب المقدس. لما نفهم السفر ونفهم ظروفه، لما نسمع النبوة في الكنيسة يبقى حاسين بالكلام اللي بيقوله النبي. اولا اشعياء النبي ده واحد من انبياء اسرائيل الكبار. عارفين شعب اسرائيل اول من النبوة ظهرت في عهد اسرائيل ظهرت في ايام صاموئيل النبي اخر قضاة اسرائيل. جيهم انبياء كتير ملهمش اسفار مكتوبة. لما نقرأ في سفر ملوك الاول والثاني وسفر الاخبار نلاقي في انبياء كتير ظهروا في شعب اسرائيل لكن ملهمش اسفار. اما الانبياء اللي ليهم اسفار مكتوبة فاتقسموا لقسمين، اربع انبياء اسمهم الانبياء الكبار واثناشر نبي اسمهم الانبياء الصغار. كلمة كبار وصغار دي وردت في الترجمة السبعينية لما ترجموا العهد القديم من العبري لليوناني، فقسموا الانبياء لقسمين. الانبياء الكبار دول بسبب طول الاسفار بتاعتهم، السفر بتاعهم كبير، دول اللي هم اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال. واحد زي اشعياء النبي السفر بتاعه 66 اصحاح، واحد زي ارميا 52 اصحاح، واحد زي حزقيال 48 اصحاح، واحد زي دانيال 12 اصحاح، وفي اصحاحين في الاسفار اللي حذفوها البروتستانت يبقوا 14 اصحاح. يبان عددهم ان هو صغير، انما في الحقيقه دانيال النبي وضع ضمن الانبياء الكبار لان نبوه دانيال تعدد مش بس لغايه مجيء ربنا يسوع الاول وتجسده، لكن حتى مجيء المسيح الثاني ونهايه الازمنه. علشان كده وضع دانيال ضمن الانبياء الكبار. اول نقطه احب تبقى واضحه ذهننا، ناخد فكره مختصره عن الاربع انبياء الكبار وبعد كده نركز كلامنا على اشعياء النبي. اول نبي فيهم هو اشعياء. أشعياء النبي زي ما هنشوف في دراستنا للسفر بتاعه ده كان بينتمي إلى العائلة الملكية، كان ابن عم عزية الملك، فاتربى أشعياء النبي في بيت أرستقراطي قريب من قصر الملك. وكل سفر أشعياء النبي بيدور حوالين ابن الله الكريم. معظم نبوات أشعياء النبي كان حوالين تجسد وصلب ربنا يسوع، حتى انه كده سمى المسيح في السفر بتاعه العبد المتألم زي ما هنشوف. النبي الثاني في الانبياء الكبار ارميا النبي. ارميا ده كان راجل قروي بسيط عاش في قرية اسمها قرية عناتوس، وعاصر الاحداث بتاعة السبي، وقعد يبكي بمرارة على اورشليم. وكأن ارميا النبي يمثل قلب الله الاب المحب جدا جدا، حتى ان سمعنا ارميا النبي يقول احشائي احشائي جدران قلبي توجعني. فكأن ارميا كان يمثل محبة الله الاب. النبي الثالث وهو حزقيال النبي ده كان كاهن مزبي عاش بدوار نهر خابور، وهو عند النهر دوت في سبي بابل رأى المركبة الشاروبيمية اللي حاملة عرش الله. اتنبأ كتير عن كنيسة العهد الجديد، وكان محور نبوة حزقيال النبي هو عمل الروح القدس في الكنيسة، ازاي انه شاف رؤية انه شعب ربنا كله زي العظام الميتة، والروح هبأ عليها وتحول الشعب ده الى جيش عظيم جدا جدا جدا. وكأنه بيتنبأ عن عمل الروح القدس ازاي يقيم النفس من موت الخطية. النبي الرابع من الانبياء الكبار وهو دانيال النبي. دانيال ده كان شاب عايش في السبي، وقعد يترقى في مملكة بابل حتى انه وصل رئيس وزراء بابل. شاف دانيال في النبوة بتاعته تجسد ربنا يسوع وانتشار الكرازة دي في العالم كله، وازاي انه العالم كله سيصير للرب وللمسيح. وكأن دانيال كان بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد لما هتنتشر في وسط العالم الوثني. شوف الاربع انبياء ازاي في تكامل في الدور بتاعهم. اشعياء النبي ركز على الابن، ارميا النبي ركز على الله الاب، حزقيال النبي ركز على الله الروح القدس، دانيال النبي ركز على كنيسة العهد الجديد، الكنيسة المعانة بالملائكة. عشان كده اكتر شخصية في الكتاب المقدس كان ليه صداقة قوية مع الملائكة هو دانيال، حتى انه شاف كده ميخائيل الرئيس العظيم القائم لاجل شعبه، كأنه شاف الكنيسة المحاطة بملائكة الله اللي بتنتشر في العالم كله. دي تقريبا الاربع انبياء ومحور النبوة بتاعته. احنا هنركز النهارده بنعمة ربنا على النبي الاول اللي هو اشعياء النبي. اشعياء النبي احبائي زي ما بيسمى هو النبي الانجيلي. النبي الانجيلي لما هنقرا في سفر اشعياء تشعر ان اشعياء ده كان عايش مع المسيح. اتكلم عن الصليب بصورة عميقة جدا وكأنه كان واقف تحت الجلجثة. سفر اشعياء النبي هو اول الاسفار النبوية، او سفر في الانبياء هو سفر اشعياء. ويسمى اشعياء النبي هو ملك الانبياء، من اعظم انبياء العهد القديم، لا يفوق سوى اثنين موسى وإيليا، هما دول الوحيدين اللي يفوقوا بالنسبة للكتاب المقدس اشعياء النبي. لكن هو يعتبر ملك الانبياء. اشعياء النبي احبائي من الشخصيات اللي موضع يعني حوار كثير جدا ما بين اليهود وبعضهم، وايضا ما بين المسيحيين وبعضهم. اشعياء النبي يسموه عملاق التاريخ، لانه اشعياء النبي لما تنبأ عن مجيء ربنا يسوع المسيح الاول، ها عذراء تحبش ويولد لنا ابن وتكون الرئاسة على كتفه، فاتنبأ لغاية مجيء وتجسد ربنا يسوع المسيح الاول، وحلق بالنبوة بتاعته الى ما بعد التجسد. لما تقرأ في سفر اشعياء النبي تلاقي اشعياء كان بيتكلم عن الصليب بصورة يعني فعلا زي ما بقولك كأنه كان واقف تحت الصليب حررت اجزاء كده متفرقة في الاصحاح 53، وده من اروع ما كتب اشعياء النبي. بس اللي يتكلم على منظر المسيح هو على الصليب بيقول ايه؟ لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. شايف منظر المسيح وهو مجلود والكل قاعد يسخر منه، حتى ان الاب ستر وجهه عنه، الهي الهي لماذا تركتني؟ فاشعياء بيتعجب، طب ليه المسيح اللي ابرع جمالا من بني البشر وصل لهذا المنظر؟ يوضح اشعياء ويقول لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. هما الايه لما شفناه افتكرنا ان ده يعني الاب غضبان عليه، قال هو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق. يعني كلمة مسحوق دي عارف لما تجيب حجرة كده وتسحقها، او هو دي كانت حالة المسيح على الصليب، مسحوق لاجل اثامنا، تأديب سلامنا عليه وحبره شفينا، بالجلدات بتاعته هي دي اللي شفتنا. فتشعر كأن اشعياء النبي كان واقف تحت الصليب. ده العجيب يا احبائي ان نبوة اشعياء النبي تخطت ايضا الصليب حتى مجيء المسيح الثاني. يقول كده في الاصحاح 65، هذا خالق سماوات جديدة وارض جديدة، فلا تذكر الاولى ولا تخطر على باش. عشان كده بقول لك سموا اشعياء ايه؟ يعني عملاق التاريخ. اشعياء قبل المسيح ب 700 سنة، لكن النبوة بتاعته رائد حتى مجيء المسيح الثاني. سمعنا في سفر الرؤيا، ها انا صانع سماوات جديدة وارض جديدة. اشعياء النبي شافها. يكفي احبائي علشان نعرف عظمة واهمية سفر اشعياء النبي، ان القديس اغسطينوس لما تاب وقبل المعمودية من ايد القديس امبروسيوس اسقف ميلانو، فاغسطينوس بيسأل امبروسيوس بيقول له ماذا اقرأ؟ ده لسه متعمد جديد. قال له تنصحني اقرا ايه في الكتاب المقدس؟ وكان جواب القديس امبروسيوس اشعياء النبي. واحد لسه بيقبل الايمان قال له اقرا سفر اشعياء النبي. وما نتعجبش يا حسائي، لانه في سفر اعمال الرسل يقول عن وزير كنداكا ملكة الحبشة كان في اورشليم بيسجد وبعد كده راجع للبلد بتاعته، فهو في الطريق كان فاتح سفر اشعياء وبيقرا فيه، فكان بيقرا اشعياء 53 مثل شاه تصاق للذبح. ففيلبس المبشر بيساله بيقول له اتفهم ما انت تقرا؟ قال له لا. فيقول صعد الى المركبه وبدا من هذا السفر يحدثه عن يسوع. المدخل اللي بشروا بيه بالمسيح ايه؟ اشعياء النبي. عشان كده بقول سفر اشعياء من اعظم ومن اهم الاسفار في الكتاب المقدس. يكفي احبائي ان احنا علشان نعرف اهمية سفر اشعياء انه في العهد الجديد في 50 اقتباس من سفر اشعياء. يعني تقريبا كل كتاب العهد الجديد استشهدوا باشعياء النبي. القديس متى في الاصحاح الثالث قال كما قيل باشعياء النبي صوت صارخ في البريه. القديس لوقا في الاصحاح الرابع يقول ربنا يسوع لما دخل المجمع فدفع اليه سفر اشعياء وقام ليقرا، ها روح الرب علي لانه مسحني لابشر المنكسرين. حتى القديس يوحنا في الانجيل بتاعه بيقول كده يا رب لمن استعلنت ذراع الرب كما قال اشعياء النبي. القديس بولس في رومية 10 ايضا استشهد بقول اشعياء النبي. كل ده يبين لنا اهمية سفر اشعياء النبي. النقطة الثانية اللي حتى اتكلم فيها في المقدمة انه اسلوب سفر اشعياء النبي من اروع ما كتب في الادب العبري. قمة الادب العبري في سفر اشعياء. جمع ما بين الشعر والنثر في الكتاب بتاعه. احنا طبعا عشان مترجم للعربي ما بنحسش بالشعر العبري، انما في بعض الكتب بتكتب الاجزاء الشعرية بصورة الشعر، فالواحد لما يعني في اناجيل مطبوعة تطبع الاجزاء دي بشكل شعر. حديث عند اليهود ليها نظم شعري احنا مش حاسين بيه في العربي. ايضا في سفر اشعياء النبي استخدم اسلوب الحوار وهو بيكلم مع ربنا. مرة كده بيقول في الاصحاح 53 بيقول من ذا الاتي من ادوم، شايف كده واحد جاي من ارض ادوم، فبيسأل مين اللي جاي دوت. فسمع ربنا بيقول له انا المتكلم بالبر، بيرد عليه اشعياء بيقول له ما بال لباسك محمرة، فرد عليه ربنا قال له قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. فده اسلوب تاني بيستخدمه اشعياء النبي في السفر بتاعه، حوار ما بينه وما بين ربنا. باختصار يا احبائي سموا اشعياء النبي بولس العهد القديم، فيلسوف العهد القديم من كثر ما الاسلوب بتاعه بديع جدا جدا. نقطة تانية احب اتكلم فيها في المقدمة قبل ما ادخل للسفر، وهو شخصية اشعياء النبي نفسه. كلمة اشعياء بالنبي بالعبري معناها يشوع ياهو، يعني يهوى يخلص، يهوى يخلص، وهو اسمه اشعياء ابن اموس، وكلمة اموس عبري معناها القوي. زي ما قلت لكم اشعياء ينتسب الى العائلة الملكية، نشأ في بيت ارستقراطي. التقليد اليهودي بيقول ان هو ابن عم الملك عزية. اشعياء النبي كان متجوز وعنده ولدين ذكروا في الكتاب المقدس. انتساب اشعياء النبي للعائلة الملكية اداه فرصة او قدرة ان هو يوجه احاز الملك وحزقية الملك، لانه رجل من العائلة المالكة، فقدر يتقابل معهم وينصحهم بكلام ربنا زي ما هنشوف في السفر. اشعياء النبي احبائي عاصر 5 ملوك في مملكة يهوذا، اول ملك عوسية، وبعد كده يوسام ابنه، وبعد كده احاز، وبعد كده حزقية، واخر ملك منسى. عاصر 5 ملوك في مملكة يهوذا. احتمال انه في الوقت اللي شاف فيه الرؤية اللي احنا قرناها في اشعياء 6 اللي هي بداية عمله كنبي، كان سن اشعياء في الوقت ده حوالي 30 سنة. عاش لغاية ما استشهد في عهد منسى الملك. منسى ده كان راجل شرير وبدأ يدخل العبادات الوثنية في مملكة يهوذا، فبدأ اشعياء يوبخه. فمن مضايقة منسى من اشعياء النبي حطه جوه شجرة ونشره بمنشار، وهو ده اللي اشار عنه بولس الرسول في العبرانيين لما قال ان في بعضهم نشروا بكلمة اشعياء النبي. فيبقى اشعياء النبي عاش من ايام عزية سن حوالي 30 سنة، استشهد في ايام منسى الملك، يعني عاش الفترة دي حوالي 90 سنة. اكبر نبي في شعب اسرائيل مارس عمله كنبي هو اشعياء النبي، فضل يتنبأ لمدة 60 سنة، من اطول المدد اللي تنبأوا فيها انبياء العهد القديم. اشعياء النبي عاصر 2 انبياء جيهم معاه، هوشع النبي وميخا النبي. اقول الحكاية دي انا مش هدف الدراسة، لكن هدفي انه يعني نفسي احس انه الانجيل مربوط في ذهننا، يعني احد ما يسمع اشعياء يبقى حاسس انه ايام اشعياء كان عايش هوشع النبي وكان عايش ميخا النبي، يحس ان في ترابط بين اسفار الكتاب المقدس، مش ان كل سفر كده لوحده. تقريبا النقط يعني الاساسية انا كتبها في الورقة، يعني عشان ما ننشغلش قوي في التفاصيل دي، ممكن نبقى نتعلاها بعد كده. الاصحاح من 1 ل6 في سفر اشعياء دي كانت نبوة اشعياء النبي ايام عزية الملك ويوسام الملك. الاصحاح من 1 ل6 اتنبأكم ايام عزية الملك ويوسام ابنه. بعد كده من الاصحاح 7 لغاية الاصحاح 14 دي النبوة اللي قالها ايام الملك الثالث اللي هو احاز. بعد كده من الاصحاح 15 لغاية الاصحاح 39 دي النبوة اللي قالها ايام الملك الرابع اللي هو حزقية الملك. وبعد كده استشهد في ايام منسى اشر ملوك يهوذا. سمات شخصية اشعياء النبي، اول سمة احبائي يتميز بها اشعياء النبي نلاحظها في السفر بتاعه هو شجاعة اشعياء. انسان لا يعرف المهادنة، ان كان الملك غلطان يوبخ الملك، ان كان الشعب كله غلطان يوبخ الشعب، ولا يحابي بالوجوه. وقف قدام احاز قال لهم هل هو قليل عليكم ان تذكروا الشعب حتى تذكروا الهي ايضا؟ قال له مش كفاية انك مضايق الشعب كمان تضايق ربنا؟ ايه الاول يا شيخ؟ ده مش كده وبس، ده حتى ايام حزقية الملك يقول له ان كل الخزائن اللي انت خزنتها انت وابائك كلها هتتاخد لبابش. انسان، طب ده ملك، خافش من الملك. ده مش بس وضح الملك، ده في الاصحاح الاولاني ودي النبوة اللي احنا بنقراها في اول يوم في الصوم بيوضح شعب اسرائيل كله، بيقول لهم ايه؟ ان الطور عرف صاحبه والحمار المعلم اللي بياكل منه، اما اسرائيل فلم يعرف، شعبي لا يفهم، الامة الثقيلة الاسم. يعني بيقول للشعب انه انتوا وصلتوا لدرجة اقل من درجة الحيوانات. والكنيسة اختارت دي بالذات في بداية الصوم، يعني معناه ان احنا بنعترف امام الله، بنقول يا رب احنا بسبب الخطية انحضرنا الى اقصى درجات الخطايا. حتى انه واحد زي القديس كيرلس الكبير يقول كلمة لذيذة قوي، يقول ان الانسان انحدر بقى زي الحيوان، علشان كده ربنا يسوع قبل ان يتولد في التبن بتاع البقر، عشان الانسان وهو بيمد بقه كده في وسط الحيوانات بدل ما ياكل اكل البهايم يجد المسيح الخبز الحي اللي نازل من السماء. فالكنيسة عايزة تقول لنا في بداية الصوم ان احنا بسبب خطايانا وصلنا لدرجة وحش قوي، فخدت النبوة بتاعت اشعياء النبي. العجيب يا احبائي ان رغم شجاعة اشعياء دي الا انه كان قلبه رقيق جدا جدا جدا. بيقول كده في السفر بتاعه في الاصحاح 22، بيقول لهم اقتصروا عني فابكي بمرارة، لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. يقول الناس سبوني اقعد ابكي على الخراب اللي وصل لي شعب اسرائيل. نادر جدا ما تلاقي انسان يجمع الصفتين دول، يبقى حازم جدا وفي الوقت نفسه رقيق جدا. احنا كمان تلاقي الواحد ايه يعني، تلاقيه عنيف في كل معاملاته وفي مواقف تحتاج اللطف تلاقيه شديد فيها، ومرات تانية يبقى الواحد لطيف جدا جدا وفي مواقف محتاجة لحد وهو يتعامل فيها بلطف. لا ده صح ولا ده صح، انما ايه كل شيء حسن في وقته. في مواقف محتاجة الانسان يبقى حازم، ودي مش ضد لطف الانسان. في ناس تفتكر انه الحزم يتعارض مع اللطف. فذكر مرة واحد كان صاحب عمل وكان في واحد بيشتغل عنده واخطأ، معلش ايه يعني، معلش يعني لازم اكون لطيف مع الناس، مش مهم اسود ابدا. عمل للراجل جد، وبعد يومين العامل ده بدأ ايه يجتهد شوية في العمل بتاعه، فراح عمل له مكافأة تخطط الجزء اللي هو وقعه عليه، استخدم معاه الشدة لانه كان في الوقت ده لازم يكون شديد معاه. وبعد ما لقى وضعه بدأ يتحسن عشان يتشجع استخدم معاه اللطف. مفيش تعارض بين الاثنين، الانسان الكامل يا احبائي يجمع كل الفضائل بلا تعارض. لما تستلزم الشدة يشد، لما يستلزم اللطف يكون لطيف. هو اروع مثل لكده ربنا يسوع. شوف ربنا يسوع لما واقف قدام الكتبة والفريسيين قاعد يوضحهم بمنتهى العنف، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. كان لازم يكون المسيح شديد معاهم. لكن لما جابوا له المرأة اللي اصيبت في ذات الفحش، فبص لها كده المسيح قال لها يا امرأة انا دانك احد؟ ده اللي كان بيوضح الكتبة والفريسيين. الكتبة والفريسيين كان المسيح يقف قدامهم بكل حزم. مفيش تعارض اطلاقا يا احبائي ما بين ان الانسان يكون حازم ويكون لطيف. بس المهم تعرف امتى تكون حازم وامتى تكون لطيف. لان على رأي احد اباء الكنيسة لما بيقول لألا تحط المرهم بتاع العين على الرجل، العينين دي عايزة رقة في التعامل، الرجل مش كفر، يقصد العين والرجل اعضاء الكنيسة، فالعين محتاجة دواء والرجل محتاجة دواء. لو انت بدلت حطيت الدواء ده مطرح ده تفسد الأجر. يحكي البستان قصة لطيفة قوي، يقول انه مرة كان في واحد من الاباء بيقولوا له قلنا كلمة منفعة، فقال لهم حاجة لذيذة قوي. قال لهم في مرة كنت ماشي لقيت واحد بيغرق في الوحش في الطين وبيصرخ عشان الناس تنجيه، فبدل ما يمدوا ايديهم ويشدوه قعدوا يدوسوا على رقبته غوصوه اكتر في الطين. يعني ده انسان كان في ضيق في تعب محتاج انسان يترفق بيه. لو انا ما استخدمتش مع نفس دي الترفق هتعبها. مرات احنا بنعمل كده. فبين ادينا احبائي فعلا ان احنا تكون لنا الروح اللي تميز امتى الانسان يستعمل اللبس وامتى الانسان يستعمل الشدة. لا اللبس على طول صح ولا الشدة على طول صح. سمع الكل حسنا في وقت. السمة الثانية اللي تميز اشعياء النبي ان اشعياء كان انسان قلبه مفتوح. ما كانش باصص بس لخلاص شعب اسرائيل لكن كان باصص لخلاص العالم كله. لدرجة ان في اشعياء 17 يقول يصرخ قلبي من اجل مؤاب. مؤاب شعب شرير. لكن اشعياء واقف يصرخ من اجل خلاص مؤاب. في الحقيقة احبائي احنا فعلا الحتة دي نقصانا. احنا مشكلتنا ان احنا يعني عندنا تحزب شديد قوي. المسيح مش كده يا احبائي. المسيح هفدى احب الله العالم. انت فكر المسيح جاي بس للمسيحين؟ ده كل انسان من العالم يموت بدون ما يقبل الايمان ده يمثل حزن لقلب الله. واي انسان قريب من المسيح يحزن من اجل اي انسان بعيد عن ربنا سواء كان مسيح او غير مسيح. مشكلتنا ان احنا صلواتنا وفكرنا كله محصور في المحيط الضيق. يعني اكتر حاجة انا ومراتي وولادي وبس. ويعني لو طلعت بره تبقى كنيسة بتاعتنا. احنا بنصلي في القداس يا حبايبي الشماس يقول لنا كده صلوا من اجل خلاص العالم. يعني المفروض تكون دينا الصلاة مش بس عشان خاطر نفسي واخواتي وولادي. ما هدول انا برضه حتة مني. لا ده القلب المسيحي يكون متسع يتمنى خلاص العالم كله. دي كانت طبيعة حلوة في اشعياء انه ما عندوش عنصرية ما عندوش تحزب. يشتهي ان يرى العالم كله للرب ولمسيحه كما قال يوحنا في سفر الرؤيا. ايضا من السمات اللي بتميز اشعياء النبي هو عمق العباده. اشعياء من ساعه ما شاف الرؤيا في الهيكل اللي احنا قريناها وشاف السيد الرب جالس والشاروبيم والسرافيم يسبحوه وشعر انسان ان هو نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين بدت نظره اشعياء النبي للعباده نظره عجيبه قوي. يقول في السفر بتاعه على لسان ربنا لماذا لي قصر ذبائحكم يقول الرب. دي بنقراها برضه في اليوم الاول في الصوم. ربنا يقول لهم من طلب هذا منكم؟ من طلب هذا؟ ده انت يا رب اللي قلت ان احنا نقدم ذبائح. قال لهم لا مش عايزها. قال لهم البخور بتاعكم مكرهة لي. انا مش طايق اشم ريحة البخور. غريبة قوي. طب رب ده انت اللي امرت ان احنا نعمل اعياد في مواعيد معينة. انت اللي امرت ان احنا نقدم ذبائح. انت اللي امرت ان احنا نقدم بخور. ربنا قال على لسان اشعياء انا مش عايز كل ده. طب ايه السبب؟ السبب يا احبائي انه كانت العبادة عبادة شكلية. زي ما قال لهم هذا الشعب يكرمني بشكتين. قال لهم مش عايز كده. هما العايز يا رب قال الى هذا انظر الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعب من كلامي. احنا صدقوني مرات كتير يعني الواحد ايه يعني يظن ان هو يعني ادى قانون معين روحي خلاص ربنا عايز مني اكتر من كده. انجيل وبقرا مزامير وبصلي قداس وبحضر من اول لو بتناول في ايه احسن من كده. لا يا حبيبي ربنا مش عايز كده. ربنا بيقول لك يا ابني اعطيني ايه؟ اعطيني قلبك. على رأي القديس باسيليوس لما مرة بيقول ان ربنا مش واقف مستني يسمع منك بلاغة في الكلام. ربنا عايز يسمع خفقات القلب. واحد يعني واقف يكلم ربنا من قلبه. كنت بتكلم يوم السبت اللي فات في بداية الصوم بقول انه ممكن كلام القديس باسيليوس يعني ممكن اكون انا صايم فمي لا يأكل اللحم لكن فمي ده قاعد ينهش في لحم الاخرين. قاعد طول اليوم اجيب سيرة الناس ونميمة وإدانة اقول ان انا صايم انا ما باكلش لحمة. مين قال ان ده صوم؟ مين قال ان ده صوم؟ عشان كده ربنا قال لست اصيق الاثم والاعتكاف. عايز تقدم صوم مقبول قدام ربنا قدمه من قلب طاهر. قدم صلاة فعلا تكون طالعة من قلبك. ولو انت مش حاسس بكلمات الصلاة قول يا ربي انا مش عايز اقول كلام خليني احس بالكلام دوت. يا ابني اعطيني ايه؟ اعطيني قلبك.
السفر احبائي عبارة عن قسمين. القسم الاول من الاصحاح واحد لغاية الاصحاح 39 دي كلمات دينونة شديدة جدا. دينونة الله على خطايا يهوذا وخطايا اسرائيل وخطايا مؤاب وخطايا بابل وخطايا مصر. دينونة الله كلام في منتهى الشدة. لما اعرف ايه الاحداث اللي كانت موجودة في الوقت ده الاقي كلام النبي بقى واضح. الجزء الاولاني من الاصحاح واحد لغاية 39 الظروف اللي كانت في الفترة دي، نمرة واحد، مصر كانت في الوقت ده اقوى دولة في الشرق كله، لكن بدت تضعف وظهرت دولة ثانية بدت تقوى وتزدهر اسمها دولة اشور. مصر بتضعف وطلعت في ناحية ثانية دولة قوية اسمها اشور. في الوقت دوت كان اشعيا النبي لسه في سن الشباب، لسه ما كملش 30 سنة، وكان موجود في مملكة يهوذا ملك اسمه عزية الملك. والملك عزية ده على ايديه فقدمت مملكة يهوذا بلغت اوج مجدها من الناحية الاقتصادية والعسكرية، مجد ما وصلت لهوش الا في ايام سليمان الملك. عزية ده قاعد يحكم في يهوذا لمدة 52 سنة، بنى اسوار المدينة وعلى الابراج بتاعتها، عمل كيش قوي جدا جدا في يهوذا، اقام لمملكة يهوذا مينا على البحر الاحمر عشان يبقى لها ازدهار تجاري، انتصر على الفلسطينيين مجد. وفجأة مات عزية الملك. كان اشعيا سنه حوالي 30 سنة، فمن شدة حزنه جري على الهيكل ودخل يبكي وفاة عزية الملك امام ربنا. ملك اشعيا قال يا رب الراجل اللي كنا بنرجو انه على ايده تزدهر يهوذا مات في سن صغير، كان نفسي ان عزية ده يقعد علشان ينشط بشعبك. وراح بيت ربنا وهو بيبكي وهو في حزن وهو في مرارة، وشاف الرؤية البديعة جدا اللي احنا قريناها دي، وكانت دي بداية خدمة اشعياء النبي. وانا احبائي عايز اقف عشان يبقى لنا درس حلو. في وقت ضيقة اشعياء النبي ما فكرش ان يلتجئ لمكان الا الفين الا للهيكل، زعلان في تعب فضيل في حزن على شعبه. تعمل ايه اشعياء؟ قال دخلت الهيكل وقعدت ابكي امام الله. كانت النتيجة ان ربنا عزى نفس اشعياء النبي جدا جدا جدا. الحتة دي يا احبائي فعلا محتاجين نتعلم. كلنا بتعدي علينا اوقات ضيق واوقات تعب. بروح فين؟ اروح ادور على صاحب هيص معاه، اقعد اتفرج على التلفزيون انبسط، انزل اتمشى، واظن ان الامور دي ممكن تعزي الواحد او تفرحه. وبننسى يا حبايبي ان سكن الفرحين جناحهم فيك يا الله. بننسى كلمة داود النبي، فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. انا فرحت يا رب ان انا اجي بيتك، اخترت لنفسي ان اطرح على باب بيت الرب افضل من ان اسكن في مظال الخطاة. فده اول درس عايز اعلمه لنا اشعياء النبي. وقت ضيقتك تعالى كده قدام ربنا، لما تلاقي الدنيا قفلت في وشك تعالى ادخل الكنيسة. صدقوني احبائي تلاقي حضن ربنا مفتوح، كنيسة تيجي كده في الشرقية وتعمل جزء مدور نسميه الشرقية على شكل نص داير. ايه ده؟ يقولك ده حضن الاب. كنيسة تعمل واسع قوي. يعني ايه؟ يعني كأني ربنا قاعد في البيت فاتح حضنه، تعالوا الي يا جميع المتعبين، تعالوا الي يا حزانة. ما هو قال كده عنه اشعياء النبي، احزان حملها. عرفتها منين يا اشعياء؟ قال لان لما كنت انا حزين، لما كنت متضايق، دخلت شال حزني وفرحني. فده اول درس عايز اعلمه لنا اشعياء النبي. في وقت ضيقتك قول له يا ربي انا ماليش ملجأ سواك. دخل اشعياء النبي الهيكل، ملك اشعياء قال له رب الملك بتاع شعبك مات. ربنا عزاه شاف السيد الرب جالس وازياله تملأ الهيكل، قال له انت زعلان على عزية؟ ده انا هو الملك الحقيقي لشعبي، ان مات عزية فانا حي لا اموت. كده كنيسة لذيذة. الصورة اللي نحطها الشرقية صورة ايه؟ صورة البنطوكراتور. ايه؟ الله ضابط الكل. لما تحس كده ان الدنيا هايجة وتشعر كده كأن الشرير يعني بيقتنس نفس البار ادخل كده الهيكل وبص المنظر الشرقية المسيح اللي ما تخافش انا ضابط الكل. حتى ولو بدا الشرير انه منتصر لاوقات لكنه في الاخر كل اللي بيحصل على الارض ده ايه؟ انا كده الكنيسة ترسم لنا صورة المسيح وهو ايه؟ ماسك الكرة الارضية على ايديه. يعني المسيح بيقول لك العالم ده كله بيجي مفيش حاجة بتحصل على الارض الا باذني. فلما تدخل الكنيسة تشعر بالامان فعلا. الواحد يقف قدام ربنا خلاص طول ما انت ضابط الكل انا منزعجش. حتى الاشرار اللي بيجيبونا ما هم في ايدك. والرب لا يفرق عصا الخطاة تستقر على نصيب الصدقين. الواحد ينزعج من ايه؟ الدرس الثاني او الثالث اللي شافه اشعياء النبي لما دخل الهيكل. اشعياء ده نبي لكن اول ما دخل وشاف السيد الرب جالس والشاروبين بيسبحوه فقال اني انسان نجس الشفتين. اني انسان ايه؟ نجس الشفتين. لما الواحد يدخل الكنيسة ويبقى واقف فعلا في حضرة الله هو ده الوقت اللي ربنا يكشف لك فيه الخطية. ربنا ما يكشفناش خطايانا الا واحنا جوه حضنه لان نفسنا تخور. عشان كده حتى اي مرة الواحد يفتكر فيها خطيته ويحس كده بيأس وبصغر نفسه اعرف ان دي مش من الله. لانه ربنا قيل عنه كده يجرح ويعصب. ربنا لما يكشف لواحد خطية يكشفها عشان بعديها مباشرة اذا واحد من الصرافين حصل ايه خد من على المذبح كده جمرة بملقط ومس بيها شفتين اشعياء النبي وقال له هذه مست شفتيك فايه فتطهر. حتى خدوها قاعدة اي مرة تفتكر خطيتك وتشعر باليأس يبقى دي مش من الله. دي نصلي ونقول عنها تذكار الشر الملبس بالموت. اما ربنا لما يفكر الانسان بخطيته يفكره بالخطية عشان يعزيه يفكره بالخطية عشان يغفرها له يفكره بالخطية ويقول انا نجس الشفتين وفي الحال يمس شفتيه فيطفر. ايه اللي على المذبح اللي مس شفتين اشعياء؟ المذبح معلوش غير جسد ربنا ودمه. هي دي ضمرة اللاهوت. الرأي القديس كيرلس الكبير يقول يا رب انا بتقدم فلا تحرقني بضمرة لاهوتك نار انما ايه طهرني احرق كافة الاشواق الخانقة لنفسي. فاول ما حس بخطيته لا على طول ربنا طهر. ده مش كده وبس ده ايضا لما دخل الهيكل وشاف السيد جالس خرج من الهيكل وهو له رسالة. ربنا بيقول من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ فاشعيا النبي قال له ها انا ذا ارسلني. وخرج اشعيا من الهيكل شاعر انه له رسالة له دور له عمل انه يوصل كلمة ربنا للناس. طب هل احنا لما بنخرج من الكنيسة حاسين ان ده دورنا؟ هل احباب يعني حلو ان انا اجي الكنيسة طب بس فين اخواتي؟ هو اضافه قدام ربنا تقول له احارس انا لاخي انا ماليش دعوة انا كنت باجي الكنيسة وماليش دعوة بالباقيين ابدا. ربنا دايما حسالك عن نفسك حسالك عن حواليك عن رأي يشوع لما قال له ها انا ذا والاولاد الذين اعطنيهم الرب. مفيش واحد هيدخل السماء لوحده. يريك يا احبائي يعني زي ما بتفرح في الكنيسة زي ما بتتعز طب ما تقول اللي برا. على رأي الشيخ الروحاني يقول كلمة لذيذة جدا يقول للشعب وهو خارج من الكنيسة يقول لهم اذهبوا قولوا للذين هم في الخارج اننا كنا في وسط الشاروبيم والسرافيم مسبح الرب. روحوا للناس ان احنا كنا قاعدين مع الملائكة. نقطة تاني في السفر انه بعد ما مات عزية الملك فاتولى ابنه المملكة من بعديه وده اسمه احاز الملك. قلت لك في الوقت ده كانت بدت مملكة اشور ايه؟ مملكة اشور بدت تقوى. فليهم اتنين ملوك ملك اسرائيل اللي هي مملكة الشمال وملك ارام اللي هي دمشق. قالوا احنا نتحالف مع بعضينا عشان نقف ضد اشور. ما دلوقتي بقت اشور قوة. قالوا احنا الاتنين نتحد مع بعض عشان نحارب اشور. وراحوا بعثين لأحاز ملك يهوذا قالوا له تعالى عشان بدل ما احنا اتنين نبقوا ثلاثة نقدر نحارب اشور. احاز اول ما بص كده قال لا انا شاعر ان اشور اقوى بدل ما انضم لمملكة اسرائيل ومملكة ارام لا انا روح اتحالف مع اشور نفسه عشان اضمن النجاة. ورفض ان هو يدخل في تحالف معاهم وراح يتحالف مع اشور. فهما الاثنين لما لقوا كده اتغاظوا راحوا جامعين الجيش بتاعهم ونزلوا يحاربوا احاز. ازاي تروح تتحالف مع العدو وما تتحالفش معانا؟ فراح باعت لاشور قال له الحق تعالى ايه تعالى نجيني. وعلشان يخلي اشور ينجيه راح دفع له فلوس، دفع له الجزية. اشعيا النبي سمع، فربنا قال له اخرج قابل احاز، فطلع احاز فطلع قبل اشعيا النبي يقول له انت رايح فين؟ قال له انا رايح اتحالف مع اشور عشان تيجي تحميني من مملكة اسرائيل ومملكة ارام. قال له ما تخافش، انت هتغلب الشعبين دول. قال له انا مش اديهم، ده هم اقوى مني. قال له طب ربنا بيقول لك اطلب لنفسك آية، اطلب كده ربنا يعمل لك موجودة عشان تتأكد ان انت هتهزمهم. قال له لا، اطلب آية واجرب الرب. ربنا هو اللي بيقول لك اطلب، ربنا بيقول لك انا هبين لك قوتي. قال له لا انا هروح اتحارب مع اشوف. قال له ده السيد يعطيكم نفسه آية، ها عذراء تحمل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانويل. قال له انت شاعر انك زي العذراء قدام الدولتين اللي جايين يحاربوك، ده عمانويل معنا، ربنا معاك ما تخافش. ورغم هذه الكلمات رفض اشور، رفض مشورة اشعيا النبي. وهنا احبائي اللذيذ في نبوات اشعيا، شوف هو بيتكلم عن ايه؟ عن حرب ما بين مملكة يهوذا ومملكة اسرائيل وارام. فاشعيا النبي بيقول له انك هتنتصر لانه عمانويل معنا. وايضا حملت في نفس الوقت نبوة عن ايه؟ عن مجيء ربنا يسوع وتجسده. ودي عظمة نبوات اشعيا، يعني النبوة بتاعته بتتكلم عن حاجة لسه هتحصل، وفي الوقت نفسه حملت رمز لمجيء المسيح. لكن للأسف احاز مرضاش يطاوع صوت اشعيا النبي وخضع لاشور ودفع الجزية لاشور، وكان قدامه معونة الله مجانية. احنا بنعمل كده، ربنا عارض قوته ومساعدته ومحبته لنا وبلا مقابل. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ذهب، ربنا بيقول كده. تعالى متضايق، تعالى انا فرحت، طب عايز مني يا ربنا، مش عايز منك حاجة، طب هدفع كام؟ ولا حاجة. ورغم انه خلاص الله مجاني، لكن الواحد يسيب ربنا ويجري للشيطان اللي بيذل فينا ويستخدم كل الطاقات اللي فينا للشر. زي ما حدا عمل، احنا بنعمل كده، ربنا فتح ايده. اي انسان تصور يعني، تصور لو الذبيحه بتاعت المذبح دي بفلوس، كنت بقى لك عذر وبقى لي عذر، ما بتناولش ليه؟ ما انا اصله مش قد الثمن. لكن ده بيتعالى ببلاش، العطشان يجي يشرب، طب يدفع ايه؟ ما يدفعش حاجه، بس تعالى. ورغم كده اسيب المسيح واروح للشيطان يذل فيا ويستعبدني، وبرضه ايه؟ برضه بروح. المهم انه مات احاز، وجه بعديه ابنه حزقية الملك. حزقية ده كان ملك بار جدا، عمل اصلاحات كتيرة جدا جدا في مملكة يهوذا. وجه حزقية كده في يوم من الايام فكر انه يتمرد على اشور، اشور اللي احنا بندفع لها الجزية ديت. قال انا مش هدفع له الفلوس. فسنحريب ملك اشور اول ما سمع ان حزقية ملك يهوذا تمرد عليه، راح لمم الجيش بتاعه وجيه علشان يهاجم عليه. مشي جيش اشور بمحاذاة البحر المتوسط، اقتحم كل البلاد اللي في السكة، مؤاب وادوم وشقلون، ما خلاش مدينة لغاية ما وصل لمدينة اسمها اجيش، مدينة الفلسطينيين. واخد الجيش وحيروح يحاصر اورشليم لان مش عايزة تدفع له الجزية. فحزقية اول ما شاف كده اترعب، قال لك لا انا مش قد الراجل ده. طب تعمل ايه؟ راح بعت للراجل قشر كل الذهب اللي في بيته وكل الذهب اللي في الهيكل، وراح بعته لسنحريب ملك اشور. قال له خد الذهب ده بس اجيش تحاربني. خد منه الذهب وبرضه جه يحاصر المدينة. ودي احبائي نقطة مهمة جدا جدا في حياتنا. هو ظن انه لما هيديله الذهب والفضة الملك هيبعد عنه، لا، خد الذهب والفضة وجه برضه عشان ايه؟ عشان يحاربه. عدو الخير كده، ساعات واحد لما يلاقي الشيطان هايج عليه يروح مقدم تنازل، يقول لك اهو زي بعضه، اتنازل عن الحته دي يمكن الشيطان يبعد عني. الشيطان يلاقيك بتقدم تنازل يهدم اكتر ويذل فيك اكتر. احبائي نحذر، اي تنازل الواحد يقدمه قدام عدو الخير الشيطان لا يقبل الا نفس الانسان. يعني ساعات الواحد يلاقي كده افكار الخطيه تشحن فكره يقول لك زي بعضه، يعني اتلذذ لي كده بالافكار دي شويه فالفكر يهدى. يبتدي الشيطان ايه، انت بتقدم تنازل يربطك، تقدم تنازل في تنازل في تنازل في تنازل، ما يرضاش الا لو تفنى ايمان الانسان. فاحذر انك تقدم اي تنازل لعدو الخير. الامين في الصغير امين في الكثير، لو تنازلت في الصغير صدقني حتتنازل بعد كده في الكبير. تقول لا 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 دي بس كدبة وحفوتها، ابدا الشيطان مش هيرضى بالكدبة دي. الكدبة حجر كدبة حجر كدبة، حبيب صلاح متورط فيه خطايا كثيرة. على رأي ما كان بيقول شعب ادوم انقذوا انقذوا، حتى الاساس منها الشيطان ما يكتفيش ان هو يهد طوبة ولا طوبتين في حياتك الروحية، لا ده عايز يقتلع الاساس الروحي. فاحذر من اي تنازل لعدو الخير. واشعيا سمع يا ابا الحزقيه الملك وشجعه قال له ما تخافش هتنتصر عليه. وفعلا يا احبائي نزل ملاك وقتل في ليله واحده 185,000 عسكري من جيش سنحريب. التاريخ بيقول ان هم اصيبوا بمرض الطاعون، وليكن ضربة من الله، وكان السبب انه سنحريب فك الحصار ورجع للبلد بتاعته ومات هناك ونجد مملكة يهوذا. ولولا اشعياء النبي احبائي لكانت مملكة يهوذا استسلمت لسنحريب ملك اشور، لكن اشعياء هو اللي شدد الملك علشان ما يستسلمش قدام العدو. القسم الثاني هقول منه نقطة وهكتفي بيها، طبعا وصف الأشياء طويل وكان فيه تفصيل كتير كان نفسي اقولها، لكن هكتفي بالجزء اللي جاي دوت واختم بيه. من الإصحاح 40 لغاية الإصحاح 55 ده كتاب تعزية لإسرائيل. يبتدي كده بكلمات لطيفة جدا، ربنا يقول عزوا عزوا شعبي طيبوا قلب أورشليم، كلام طيب جدا. روح يا رب من أول الإصحاح 40، ايه سبب ان اشعياء بيقول الكلام دوت؟ مملكة اشور اللي كانت قوية دي انهزمت، وجت قامت بعديها مملكة تانية اسمها مملكة بابل، وراحت بابل هدت اورشليم وهدت الهيكل وسابت شعب اسرائيل في سبي بابل، وبقى الشعب قاعد في السبي قاعد يعيط. اورشليم اتهدت والهيكل اتهد، فربنا اتكلم على لسان اشعياء قال له ايه؟ عزوا عزوا شعبي، روح عزيهم يا اشعياء. طب تعزينا بايه يا اشعياء؟ وقف اشعياء يقول لهم ان ربنا حيقيم ملك اسمه كورش، وكورش دوت حيبني لي بيت وحيكون سبب في خلاص شعبي. يعني اشعياء بيقول لهم ما تخافوش، انتوا صح موجودين في سبي بابل، لكن في ملك ربنا حيقيمه، الملك ده حيصدر امر برجوع اسرائيل من السبي وبناء الهيكل. وفضل الشعب منتظر 70 سنة في سبي بابل لغاية ما تمت نبوة اشعياء النبي، وفعلا قام ملك اسمه كورش فعلا واقدر امر برجوع الشعب لاورشليم ولبناء الهيكل. زي ما قلت لك اشعياء لما بيقول نبوة عن الاحداث فهي بتحمل رمز للمسيح، وهو بيتكلم عن كورش اللي هيخلصهم من سبي بابل، اتكلم عن المسيا العبد المتألم. 4 أحاديث بديعة جدا جدا، اشعياء 42 واشعياء 49 واشعياء 50 واشعياء 52 و53. فيما انتوا بتبصوا لكورش اللي هيخلصكم من بابل، لا بصوا للمسيح اللي هيجي يخلصكم الخلاص الحقيقي من مملكة اسرائيل، من مملكة الشيطان بس. وفعلا يا احبائي رجع الشعب من بابل في ايام قرش بعد 70 سنة، وبدوا يبنوا الهيكل، لكن اول ما راحوا لقوا البلد خربانة ولقوا الشعب في ظل جديد جدا جدا جدا. فبدأ اشعياء يشجعهم بكلمات هقراها لك كده، كلمات لطيفة اوي. يقول لأجعل لنائحي صهيون، هتفعلهم ايه يا رب؟ قال لأعطيهم جمالا عوض الرماد، ودهن فرح عوض النوح، ورداء تسبيح عوض الروح اليائسه. الشعب اللي راجع من السبي مذلول، يقول له ما تخافش ربنا هيشيل عنك الحزن ده وهيديك فرح. يقول ربنا من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها قضياء وخلاصها كمصباح يفتقد. ربنا قال لهم ما تخافوش انا مش نبيكم. لا انا ساظل اعمل حتى ترجع اورشليم لمجدها مرة تاني. لاني هانذا خالق اورشليم بهجة وشعبها فرحا فابتهج باورشليم وافرح بشعبي. ربنا ما تخافوش. ده انا حدي اورشليم وحتبقى اورشليم دي مسرتي وشعبي هو سر فرحي. يقول لهم اشعيا النبي كانسان تعزيه امه هكذا اعزيكم انا يقول الرب الذي له المجد الى الابد امين والالهنا المجد دائما ابديا.